الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول ابن قدامة رحمه الله في آخر أبواب كتاب الحدود، قال: باب حكم المرتد. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، يكفر بعد إسلامه. أما الكافر الأصل الذي لم يدخل الإسلام كاليهودي والنصراني أو الوثني، فهذا لا يعتبر مرتدا، بل يسمى عند الفقهاء بالكافر الأصلي، أي أنه لم يدخل في الإسلام. أما المرتد فهو رجل قد حكم له بالإسلام ثم كفر أو وقع في ناقض من نواقض الإسلام، فصار بذلك مرتدا. قال المؤلف: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. يقول: من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، فهذا الحكم يعم الرجال والنساء. قال: وجب قتله، أي أن حكم المرتد القتل، حد المرتد هو القتل. والدليل قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. قد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين، وهذا هو المعروف عن الصحابة، عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، وهذا هو إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا إذا كان مرتد مكلفا قد جرى عليه قلم التكليف، وهو البالغ العاقل، البالغ العاقل. أما الذي لم يجري عليه قلم التكليف كالصبي الذي لم يبلغ، فهذا يوقف حتى يبلغ، فإن استمر على ردته قتل. الشاهد أن قتل المرتد مما أجمع عليه العلماء، قتل المرتد، لأن بقاء المرتد بعد ردته يفتح باب الفتنة على المسلمين، بمعنى قد يتظاهر بعض الكفار بالإسلام ثم يرتدون كما فعل الكفار اليهود: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يظهر أنكم أسلمتم وآمنتم ثم في آخر النار ارتدوا، حتى يقول الناس: ما دخلوا فيه ظنا أنه حسن وما خرجوا عنه وهم أهل كتاب الله لعلمه بأنه دين باطل. وذلك لا يمكن يقر، قد يقر الإسلام النصراني على نصرانيته واليهودي على يهوديته، لكن لا يقر على أو يقر لمن كفر بالله تبارك وتعالى يبقى بين المسلمين بعد أن ثبت إسلامه، لأن هذا يفتح باب شر. وذلك كان حكمه القتل، حكمه القتل سدا لهذه الفتنة العظيمة، وهو محل إجماع. قال المؤلف: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، أي إذا ارتد بأي نوع من نوع الردة كما سيأتي تفصيلها من كلام المؤلف، لا يقتل ابتداء حتى نطالبه بأن يتوب وأن يرجع إلى الإسلام، أن يترك ما ارتد بسببه، ونمهله 3 أيام لعله يراجع نفسه يتأمل، فنطعمه و 3 أيام، فإن أصر على ردته قتل. واستدلوا على ذلك بحديث عمر رضي الله عنه لما قدم على أبي موسى رضي الله عنه، كان واليا لعمر، فقال وجد رجلا مربوطا، فقال له، فقال عمر: يعني ما له، هل من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. أي لماذا ربطتم؟ قالوا: هذا رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قالوا: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. أي عندما علم عمر رضي أن هذا الرجل، طبعا يعني أن رجل قد ربط وليس لم يره، الرجل قد ربط ثم قتل على أجل هذا، فأنكر عمر هذه الفعلة وأمر بأن يستتاب 3. وذلك قالوا: كل من ارتد فإنه يستتاب 3، يمهل 3 أيام يطالب بالرجوع. وهذا معنى قول المؤلف: ولا يقتل حتى يستتاب 3 أيام. قال: فإن تاب خلاص حكم بإسلامه وترك. قال: وإلا قتل بالسيف، لعموم قوله: من بدل دينه فاقتلوه. قول المؤلف: وإلا قتل بالسيف، أي أن حده القتل وأن يقتل بهذه الطريقة، بأن تقطع عنقه وتضرب عنقه بالسيف. لماذا؟ قال: لأن السيف هو آلة القتل، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأن أبا موسى لما قتل المرتد ضرب عنقه. وقال بعض العلماء بل يقتل بأي شيء يقتل، واستدلوا على ذلك بأن قد ورد عن أبي بكر رضي عنه حرق بعض المرتدين كما في حروب الردة، كما أمر أن يحرق الفجاءة. وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله في هذا، لكن عموما أولى أنواع القتل أن يقتل بالسيف، وهو أكثر أنواع القتلة رحمة. قال الشيخ وإلا قتل بالسيف. طب ما الذي يقيم حد الردة؟ هو الإمام أو نائبه، كما ذكرنا بين الحدود كلها منوطة بالإمام أو نائبه، لأن حكم الردة لا بد فيه من ثبوت ردته. قال ثم بعد ذلك المؤلف في ذكر بعض أنواع الردة، أي بعض أسباب وموجبات الردة. قال ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا أو ندا وولدا وكذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو كتاب الله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل حراما محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد، إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر. قال ومن جحد الله تعالى، يعني رجل أنكر وجود الله، قال ليس ثمة إله، كالملاحدة، فلا شك أن هذا من أعظم أنواع الردة. قال أو جعل له شريكا لله عز وجل، إما شريكا له في الخلق أو في الرزق أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، فيقول فلان يسمع كسمع الله أو هو لهم القوة كقوة الله أو هو لله عز وجل شريك في العبادة بأن صرف له نوع من نوع العبادة. قال شريكا أو ندا نظيرا كعباد القبور والأضرحة والذين يستغيثون بالأولياء ويهتفون بأسمائهم وينادونهم ويسألونهم كشف الكروبات ويطوفون بقبورهم تعظيما لهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، كل هذا من التنديد ومن الشرك بالله تبارك وتعالى، أن هذه حقوق الله عز وجل لا تصرف إلا له، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فكل من جعل الله عز وجل شريكا له جل وعلا في فعل من أفعاله أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه أو جعله شريكا في عبادته بأن عبد مع الله عز وجل غيره، ولو اعتقده شفيعا مع الله، حتى لو قال أنا أعبد هذا الولي ليس لأنه يخلق ويرزق، بل الله عز وجل هو الخالق الرازق، فهو يوحد الله في الربوبية لكنه يشرك في العبادة فيذبح لهذا الولي أو ينذر له، فلا شك أن هذا من الشرك، لأن هذا من الشرك في الألوهية، هو أعظم أنواع الشرك، وهذه جاءت الأنبياء بالتحذير منه وبالنهي عنه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا وأخبر الله عن المشركين بأنهم إنما عبدوا الأنداد كالملائكة والأولياء والأحجار على اعتبار كونهم شفعاء والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلا فرق بين من عبد الله عز وجل، من عبد غير الله عز وجل معتقد أنه شريك له في الربوبية كما لو اعتقد أنه يؤثر وأنه يضر وأنه ينفع، لا فرق بين هذا بين من عبد الله عز وجل، من عبد غير الله عز وجل طلب للشفاعة كالقبوريين اليوم تجده يعبد عليا أو الحسين أو يعبد البدوي أو الجيلاني، وإذا سألته لما تعبده هل خلق؟ لا، الله هو الذي خلقني، الله هو الذي رزقني، الله هو الذي يملك أمري، وهذا المعبود وهذا الولي مخلوق لله، طيب لما تعبده أو لما تدعوه وهو ميت وتنذر له وتذبح له؟ قال لأن له جاه عند الله فهو يشفع لي عند الله. نقول هذا هو كلام المشركين سواء. والذين اتخذوا من دون الله أولياء أي آلهة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما عبدناهم لأنهم يخلقون، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، فأخبر الله أنهم كانوا يقرون لله عز وجل بالربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن أخبر الله بأن المشركين كانوا يقرون لله عز وجل بالربوبية وأنه متفرد بالخلق والرزق والإعطاء والمنع والنفع والضر، وكل هذه الأمور لم يعتقدوا شيئا منها في معبوداتهم، لكنهم عبدوا الأولياء والملائكة وغيرهم على أنهم شفعاء، على أنهم شفعاء، واتخذوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي إنما عبدنا الملائكة بمشيئة الرحمن بمشيئته الكونية. فدل على أنهم كانوا يعبدون الملائكة ويعبدون الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فاتخذ عيسى وأمه اتخذ إلهين من دون الله أي معبودين يستغاث بهما وينذر لهما وينادون وما شابه ذلك. فدل على أن من جعله شريكا في العبادة ولو اعتقد أن الله هو الرب ولم يعتقد في المعبود أنه يخلق ويرزق ونحو ذلك فإنه شرك. ولذلك بعض الناس يظن أن الشرك هو أن يعتقد في المعبود أنه يخلق وأنه يؤثر. قال إذا لم تعتقد في من تدعوه من الأموات أنه يملك ويتصرف وينفع ويضر فلا يكون دعاؤك له شركا، هذا القول شرك ورد عن دين الله تبارك وتعالى. بل المشركون ما اعتقدوا في من عبدوه من دون الله على اختلاف معبوداتهم لم يعتقدوا فيهم شيئا من الربوبية، وإنما اعتقدوهم شفعاء ووسطاء، وهو عين كلام المشركي هذا الزمان. قال وجعل له لله شريكا أو ندا أو ولدا كما كقول النصارى وغيرهم ادعوا الولد لله. قال وكذب الله تعالى أو سبه، كذب الله كان يكذب خبر الله، فإذا أخبر الله عز وجل عن أمة أنه لك قال هذا كذب، يخبر الله عن جنة ونار قال هذا كذب ليس هناك جنة ولا نار، فلا شك أن من كذب الله فهو كافر أو سبه والعياذ بالله، أو كذب رسوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالواجب هو اتباع النبي، وما أتاكم رسول فأخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فالرسول يجب أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن كذب الرسول فقد كذب من؟ كذب ربه، كذب إلهه الذي أرسله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن كذب الرسول فقد إيش؟ كذب الله أو سبه والعياذ بالله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إيش؟ بتعزيره وتوقيره وتعظيمه وإجلاله عليه الصلاة والسلام، وهذا من مقتضى الإيمان به. فالسب هو الإهانة وهو ضد ذلك. وذلك قال تبارك وتعالى ولئن سألتهم عن المنافقين من ولسألتهم ليقول إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء إنما قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم أهل أكل وشرب وأهل جبن، قال ما رأينا مثل قرائنا أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أكذب ولا أجبن عند اللقاء، يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، فكفرهم الله بهذه المقالة. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام، كلمة خرجوا بها عن الإسلام. أو جحد نبيا، جحد نبوة نبي من الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم، قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، معنى نوح هو أول الرسل، لأن من كذب نوح فقد كذب جميع الأنبياء، لأنهم إنما جاءوا ببعثة واحدة، جاءوا ببعثة واحدة. وقال جل وعلا قال إن الذين يفرقون بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من قال أنا أؤمن بعض الأنبياء وأترك بعض الأنبياء، الله أخبر بأنهم هم الكافرون حقا. فمن جحد نبيا كعيسى وموسى أو إبراهيم أو إدريس ممن ثبت نبوتهم بالكتاب والسنة فلا شك أنه كفر. أما من جحد نبوة نبي للاختلاف فيه كمن قال بأن الخضر ليس نبيا ليس نبيا، أو أن تبع ليس نبيا، هذا مختلف فيه. هل هؤلاء أنبياء ورسل أم أنهم أناس صالحون؟ فهذا لا إشكال فيه. قال الشيخ: أو كتاب الله تعالى أو شيئا منه متفق عليه، أو كذب أو جحد كتاب الله، كما لو قال من القرآن هذا ليس كلام الله، بل هذا كتاب مختلق مفترى على الله عز وجل، أو شيئا منه كما لو جحد سورة من القرآن، كما لو جحد سورة الكافرون أو سورة الناس أو سورة الكوثر أو البقرة، فلا شك أن هذا ردة عن دين الله عز وجل. طبعا قال: أو شيئا منه متفقا عليه، لأن هناك بعض الآيات التي هي مختلف فيها هل ثابتة، وهي بعض قراءات الشاذة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما فرجمهما البتة، وبعض القراءات في المسعود رضي الله عنه، فهذه مختلف في ثبوتها، من شرط القرآن أن يكون متواترا. قال الشيخ: أو جحد أحد أركان الإسلام، جحد الذي ينكر هذا الركن، كما لو قال أن الصلاة ليست من الإسلام، أو أنها مستحبة ليست واجبة، أو أنه لا زكاة في الإسلام، أو أنه لا صوم في الإسلام، وأنكر شيئا من أركان الإسلام، فلا شك بردته. وقد ارتد بعض العرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعض أنواع ردتهم أنهم جحدوا الزكاة. قال: أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه، أحل بعض المحرمات التي قد أجمع العلماء على تحريمها، كما لو أحل شرب الخمر، أو أحل الزنا، أو أحل قذف المسلمات، أو أحل أكل لحم الخنزير أو الميتة، أو أحل الكذب، أو أحل الغش، أو أحل القتل، أو أحل السرقة، فلا شك أن هذه مما أجمع المسلمون على تحريمها، فالدلائل عليها من الكتاب والسنة والإجماع. فما ظهر الإجماع عليه وكان مما يعلم من الدين بالضرورة، بمعنى أن الإجماع عليه ظاهر، لأن الإجماع متفاوت، بعض أنواع الإجماعات لا يعلمها إلا بعض أهل العلم، وبعض ولا يعلمها عامة الناس. مثلا أجمع المسلمون على أن البنت إذا انفردت لها نصف، لكن هذا كثير من الناس يجهله، لكن مراد المؤلف محرما ظهر الإجماع على تحريم، أي مما اشتهر الإجماع به، اشتهر قد اشتهر الإجماع على تحريم الخمر أو الزنا أو السرقة، فلا يقبل أن يقول رجل أنا لا أعلم ذلك، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، للتو قد أسلم فقد يجهل شيء من الإسلام، أو يكون نشأ بادية بعيدة بعيدة في أدغال إفريقيا وفي البوادي البعيدة التي ليس غير من الحواضر، فهذا قد يتصور أنه قد يجهل هذا. يقول: فقد ارتد. من هنا قال العلماء: من جحد مما يعلم من الدين بالضرورة فهذا مرتد، وكذلك لو جحد وجوب الحكم بما أنزل الله قال لا يجب أن نحكم بالقرآن والسنة، فهذه ردة صريحة، لأن هذا ما أجمع المسلمون عليه. يقول: فقد ارتد. إذن ظهر ذكر المؤلف رحمه الله بعض أنواع الردة، أنواع الردة كثيرة جدا، لكن المؤلف ذكر بعضها. قال: إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك فإن لم يقبل كفر. فيما يتعلق بالمحرمات والواجبات خصوصا، هذه قد يقبل العذر فيها لمن يتصور منه الجهل، لمن يتصور منه الجهل، كما لو جحد حرمة نكاح الأخت من الرضاع وهو في بادية بعيدة عن قرى، فيظن أن الأخت المحرمة هي الأخت من النسب، وأما تحريم بالرضاع فلا يعرفه، فهذا ما قد يخفى على بعض الناس، فإن كان في بادية من البوادي أو في قرى من القرى البعيدة عن حواضر الإسلام، فهذا قد يقبل منه الجهل، بخلاف من قال والله، أو قال بأنه يجوز نكاح الأخت من النسب، هذا مما لا يجهله أحد، بخلاف الأخت من الرضاع. وكذلك لو جحد أمرا معلوما لذي ضرورة لكنه ممن يخفى عليه، كمن يكون حديث عهد بإسلام، رجل للتو أسلم شرب الخمر، هذا قد يتصور أنه لم يعرف الإسلام، لأنه للتو أسلم، فهو يحتاج أن يتعلم الإسلام، لم يكن مسلما يسمع هذه الآيات والأحاديث ويسمع الخطب ونشأ في بيئة مسلمة، لا، فهذا لو جاء وقال وشرب الخمر وهو للتو أسلم قد يقبل منه إيش عذره. كذلك لو نشأ بادية بعيدة، يعني من البوادي أو الأماكن البعيدة عن القرى، بخلاف القريبة، القريبة لا يمكنه التعلم لأنه يستطيع أن يأتي إلى حواضر وإلى القرى وإلى المدن فيتعلم، فجهله يكون عن تفريط. لكن البادية البعيدة، لمعنى أن الذهاب إلى القرى والمدن فيه كلفة لبعد البادية، فهذا لا ينسب إليه تفريط في التعلم، لا ينسب إليه. ذاك العذر الذي يقبل في مثل هذه الأمور هو الذي لا يستطيع أو يشق عليه رفعه، يشق أن يرفعه. من هنا العلماء يقيدون بالبوادي، يقول بادية بعيدة بخلاف البادية القريبة، لأن أهل البوادي القريبين من المدن فهؤلاء يتمكنون من التعلم، فإذا جهلوا شيئا مما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يقبل منهم، لأنهم مفرطون، لأنهم مفرطون، فيعرف ذلك. فإن لم يقبل عرف، كما لو جحد شرب الخمر فيبين له حرمة الخمر، كما كان حديث عن الإسلام نشأ بعد بعيدة أو ما شابه ذلك، أو رجل أحد القرى النائية يظن جواز زواج الأخت من الرضاع أو ما شابه ذلك، فهذا يعرف. فإن عرف وقبل وقر بالتحريم أو بالوجوب قبل منه، وإلا ضربت عنقه. وقول المؤلف إلا أن يكون من تخفى عليه، هذا في الأمور المحرمة والواجبة. أما من جحد الله أو جعله شريكا أو ولدا فهذا لا يقبل منه العذر، لأن هذا مما يعلم، مما قد الفطر والعقول والحواس كلها دالة عليه. فمن وقع في الشرك وعبد غير الله عز وجل، كما طاف بالقبور معظما لأصحابها، أو دعا الميت، أو استغاث به، أو ينادي بالحسين أو الجيلاني، أو يذبح لهم وينذر لهم، فهذا لا يقبل منه، سواء كان ببادية بعيدة أو قريبة أو في المدن أو في غيرها، لأن هذا لا يقبل، لأن هذا يناقض الإسلام بالكلية. والإنسان مفطور على معرفة الله تبارك وتعالى. فهذا إن كان قد نشأ في بادية بعيدة فهذا يحكم بكفره ظاهرا، وهو حكم أهل الفترة. إن مات على ما هو عليه قبل أن يعرف فالله يختبره يوم القيامة، لكن لا يحكم بإسلامه، لأنه قد وقع فيما ينقض الإسلام، فلا يجتمع الإسلام مع ناقض من نواقضه الأصلية. أما إن كان بين المسلمين أو في بادية قريبة وعنده القرآن والسنة وهو عربي أو ترجم له ووقع في الشرك، فهذا كافر ظاهرا وباطنا، لا يقبل منه العذر لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن هذا مفرط ولا يقبل شبهة في مثل هذا، لظهور الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد. وقال جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. حنفاء موحدين في العبادة. وذاك قول المؤلف: إلا أن يكون من تخفى عليه الواجبات والمحرمات، أي في الواجبات والمحرمات كوجوب الأركان الإسلام وتحريم الزنا وما شابه ذلك. أما من جحد الله، كان أنكر وجود الله عز وجل، هل والله قد يخفى عليه هذا؟ نعم. أو جعله شريكا في العبادة، أو جعل مع الله عز وجل خالقا غيره، أو مدبرا، أو اعتقد في القطب أو الغوث للعالم الذي يغيث العالم ويدبر الملكوت، أو بالأقطاب الأربعة التي كل قطب منها يدبر ربع العالم، فهذا لا يقبل فيه العذر. وأيا كان، سواء حتى لو كان من أبعد البوادي، فحكمه حكم الكفر ظاهرا. فإن كان ممن لم يبلغه العلم فهذا أمره إلى الله، نحكم بكفر ظاهرا، وفي الآخرة يختبره الله عز وجل. كذلك من سب الله ورسوله، يسب الله ورسوله ثم يقول والله أنا لا أدري أن السب كفر، وهل يجهل أحد أن سب الله مناقض لما يجب من الإيمان بالله عز وجل، أو جحد القرآن؟ قال الشيخ: ويصح إسلام الصبي العاقل. يصح إسلام الصبي العاقل، الصبي العاقل الذي يعقل، وهو المميز، يعني ابن 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، ابن 11 سنة، هذا يصح إسلامه. فلو أسلم حكم بإسلامه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فدل على التهويد والتنصير والتمجيس طارئ على الفطرة. ماذا؟ التوحيد. فالأصل أنه على التوحيد، وجاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، قال: حتى يعرب عنه لسانه، فإما شاكر وإما كفور، إما أن يكون شاكرا أو يكون كفورا. فالإسلام الصبي يصح. وعلي رضي الله عنه قد أسلم وهو ابن 7 سنين وصح إسلامه وعد ذلك من فضائله رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب. يعني مثلا ابن نصراني وأبوه نصراني جاءنا وهو ابن 10 سنين فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل نقول لا أنت ملحق بوالدك لا محكوم بنصرانيتك؟ لا، نقبل منك، نقبل منك فأنت مسلم، فخلص يصير مسلما ونفرق بينه وبين إيش؟ والده، يعني صار مسلما. ما نقول أنت غير بالغ وهذا نطقك بشهادتين يعني غير معتبر وأنت لازلت ملحقا بأبيك محكوم بنصرانيتك، نقول لا، إن أسلم وهو مميز عاقل فإنه يقبل إسلامه ويحكم أنه مسلم. ولكن لو طار الردة بعد، كما لو جاءنا النصراني هذا الصغير فقال أشهد أن الله نحمد رسول الله، حكمنا بإسلامه ثم بعد ذلك إيش ارتد، نأخذه بحكم الردة. فإن ارتد بعد بلوغه أخذ بحكم الردة، إن ارتد قبل بلوغه نقول نوقفه إلى أن يبلغ، فإن أصر عدته كفر. فمع هذا معنى قول المؤلف أنه إذا جاء وهو صبي عاقل وأسلم حكم بإسلامه. وعلى هذا فلو ارتد بعد ذلك نقول لا، أصلا إسلامه لم يكن محكوما به فلو ارتد عاديا لا. قال مؤلف: وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب 3 بعد بلوغه. يعني حكمنا بإسلام الصبي وجاءنا وقد أسلم وحكمنا بإسلام ثم ارتد، إن ارتد قبل بلوغه ماذا نفعل؟ قال لا نقتله حتى يستتاب 3 بعد بلوغه، أي نتوقف فيه إلى البلوغ، فإذا بلغ قلنا تعال نطلب منه التوبة والرجوع، فإن تاب ردته حكم صار مسلم، وإلا ضربت عنقه لكن تضرب بعد البلوغ. قال: ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو يعتقد أن محمدا بعث العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. ومن ثبتت ردته فأسلم، ثبتت ردته إما بأن عبد غير الله كما لو دعا ميتا أو استغاث به أو اعتقد أن العالم غوثا أو أن العالم له أقطاب 4 يتحكمون في الملكوت، أو سب الله ورسوله، أو جحد نبوة عيسى عليه السلام أو نبوة إدريس أو إسماعيل، أو كذب بصورة من صور القرآن وجحدها كما لو جحد صورة الفلق أو الناس، أو جحد كلمة قل من قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق، قال لا ما يحتاج قل بل قل أعوذ برب الفلق من غير قل، جحد شيء من القرآن، أو جحد وجوب الزكاة، أو جحد وجوب بر الوالدين، أو جوز شرب الخمر، أو حرم الحلال المجمع عليه كما لو حرم الخبز أو شرب الماء أو ما شابه ذلك. فهذا متى ما ثبت ردته فأسلم قبل منه، جحد وجوب الزكاة ثم إيش أسلم، حكم بردته ثم قال لا أنا أتوب وأقر بالوجوب. قال قبل منه: ويكفي في إسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا إذا كانت ردته بجحد الإسلام كما لو كفر بالإسلام، كما لو قال أن محمد ليس بنبي أو أنكر نبوته أو جحد وحدانية الله عز وجل، فهنا مجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا إقرار منه بالرجوع. رجل كذب بنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه وأخذ يشك في نبوته ثم تشهد وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا يقبل منه، هذا يقبل منه. قال: إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو يعتقد أن محمد بعث العربي خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده به. أحيانا بعض أنواع الكفر ظاهره لا يناقض أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مثال ذلك رجل جحد نبيا، جحد نبوة موسى وحكم بردته، فأراد أن يتوب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول هو لم يكن ممتنعا عن هذه، هو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كفره ليس من جهة إيش أنه لم يشهد الله بالوحدانية أو النبي برسالة، وإنما كفر من جهة جحد نبوة ماذا موسى. فيكون الشهادة فتكون الشهادتان ليست دالتين على رجوعه عما كفر به. فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكفي حتى تقر بنبوة موسى. فإن قال نعم أقر بأن موسى وأشهد أن موسى رسول الله قبلت رد، قبل رجوعه، لأنه الشهادتان لم يكن ممتنعا عنها. كذلك لو جحد فريضة لو قال والله أنا أجحد الحج والحج ليس واجبا وحكم بردته، فقال أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول لا يكفي حتى تعترف وتقر بما جحدته وأنكرته، لأنك أشهد الله الله محمد رسول الله كنت تقولها أيام ردتك، لأنك ترى أن الحج ليس واجب، فلا يكون في الشهادتين دلالة على رجوعك عما كفرت به. فنقول لا، حتى تقر بأن الزكاة فرض من فرائض الإسلام، فرض من فرائض. أو أن يعتقد أن محمد البعث العربي خاصة، رجل يعتقد أن محمدا لم يبعث للعجم بل فقط هو نبي العرب كالأنبياء الذين سبقوه بعثوا لأقوام خاصة، فقال توبوا إلى الله أشهد أن لا الله وأن محمد رسول الله، نقول هذه لا تكفي. أنت تشهد أن محمد رسول الله لكن شركك ليس من جهة عدم الشهادة له، ولكن من جهة أنك خصصت نبوته بالعرب خاصة، فكيف تكون توبته أن يقول أشهد أن محمدا بعث للناس كافة، أن محمد بعث للناس كافة. ومثله رجل دخل في الماسونية، دخل في البعثية، دخل في الاشتراكية، أصبح ماسونيا بعثيا ويقر بهذا المبادئ، أو يقر بأن الأديان متساوية، أو أن النصارى ناجون، أو أن اليهود من أهل الجنة، وأن هذه الطرق الثلاثة كلها طريق إلى الله عز وجل، الإسلام واليهودية والنصرانية، وأنها سواء، ولو كان الإنسان نصرانيا أو يهوديا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ها وعلمه وبلوغ الحجة ها فإنه يكون ناجي عند الله عز وجل. هذه ردة عن دين الله تبارك وتعالى. طيب إذا أراد أن يتوب قال أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول، نقول لا يكفي حتى تقر ببطلان اليهودية والنصرانية، وأن كل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته فهو كافر مخلد في نار جهنم، فتقر بأن النصرانية باطلة بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اليهودية باطلة، وأن هؤلاء من أهل النار وهم كفار. كذلك لو كان بعثيا نقول لا أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول، نقول لا حتى تقر ببطلان البعث، حتى تقر ببطلان الماسونية. رجل يدين بالعلمانية يقول الدين لا علاقة له بالدولة، والدولة السلطة والحكم لا علاقة بالإسلام، بل يحكم الناس بما شاء، وإنما الدين في أفراد الناس فقط، أما أن تقول تسوس الدولة أو البيع هذا حلال وحرام هذا لا علاقة له، هذا ردة عن دين الله عز وجل. فطلب له التوبة قال أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، نقول لا يكفي، أنت كنت تشهد ذلك بل تصلي وتصوم وتحج، وإنما كنت تنكر إيش تنكر وجوب تحكيم الشريعة في فيما سوى أفعال العباد أو أفعال الخاصة، فلا بد أن يقر بأن الإسلام دين شامل، وأنه يجب الحكم بما أنزل الله في كل الشؤون، شؤون الدولة والحكم والقضاء والبيع والشراء والاقتصاد، وأن الدين هو مصدر الشرائع كلها. فهكذا لا بد إذا كفر بشيء فلا بد أن يقر بما جحده، ولا يكفي ذلك الشهادتان إلا من كان ينكر الشهادتين، يعني كان كفر من جهة إنكار الشهادتين، كما لو اعتقد مع الله شريكا قال لا الله عز وجل هناك آلهة أخرى ليس الله وحده، لا بل آلهة أخرى مع الله عز وجل، فهذا نقول نعم يقبل أن يقول لا إله إلا الله، إله إلا الله، أو كان أنكر النبي عليه الصلاة والسلام أو أنكر الإسلام وقال الإسلام ليس دينا صحيحا، فهذا لو قال أشهد الله ونحن رسول الله ظهر بأنه بإقرار بشهادتين قد أنكر وأبطل ما كان قد كفر بسببه. قال وإذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب قال فسبيا لم يجوز استرقاقهما، إذا ارتد الزوجان ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما ويجوز استرقاق سائر أولادهما، إذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب، الزوج والزوجة ارتد إما بإنكار الإسلام أو بجحد شيء من الإسلام أو بالرجوع النصرانية واليهودية، قال فسبيا أي ارتد ولحق بدار الحرب، يعني صار نصرانيين ثم التحق بدول النصارى، صار وثنيين ثم التحق بالدول الوثنية، ثم قاتلهم المسلمون فسبوا هذين المرتدين الزوج الرجل والمرأة، قال لم يجوز استرقاقهما بل يحكم بأنهم إيش لا يحكم بأنهم الكفار الأصليين، لو كان نصرانيين ابتداء يعني هذا رجل زوجته صار نصرانيين ثم لاحق بدولة النصارى، فقامت معركة بين المسلمين وبينهم، فأسر جمع من النصارى ومنهم هذا الرجل وزوجته. النصارى الآخرون يسترقون، يعني اختار الإمام واسترقتهم، لأن هؤلاء كفار أصليون أساسا ما دام الإسلام. أما هذان الزوجان فهذان حكمهما حكم الردة، ولذلك لا يسترقان بل يطالبان إيش بالتوبة، وإلا ضربت أعناقهما، وإلا ضربت لأنه مرتد، فلا يقر على ردته بل يقتل متى ما قدرنا عليه، لم يجد استرقاقهما لأنهم ليس كافرين أصليين. قال ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، لا يسترق من ولد لهما قبل ردتهما، لأن من ولد لهما قبل ردتهما أيضا محكوم بإسلامه تبعا لوالديه، هما كانوا مسلمين فأولاد المسلم تبع لوالديه، فأولادهما الذين ولد قبل ردتهما كان لهما حكم الإسلام، فهم ملحقان بوالديهما. فإذا كان والداهما حكم بردتهما وأنهم مرتدة كذلك أبناؤهم. أما لو من ولد لهما بعد ردتهما فمحكوم بأنه من الكفار الأصليين لأنه ولد لهما على كفرهما. قال ولا استرقاء من ولد لهما قبل ردتهما لأنه محكوم بإسلامه لأنهم ولد قبل ردة والديهما، فهؤلاء محكوم بإسلامهم، وإن كان صغيرين فلا يزال حكم الإسلام إيش عليهما. وذاك لو ارتد الرجل وزوجته وأولادهما عندهم أولاد قبل الردة فمحكوم بإسلامهما، نأخذ الأولاد ونفرق بين هذا نقيم على حد الردة، ولا الأولاد محكوم بإسلامهما. فمن ولد لهما قبل الإسلام قبل الردة فإنه محكوم بإسلامهما، فإن أخذ وهما صغار ماذا نأتي بهما على كونهما مسلمين، فإن أخذ بعد بلوغهما فإن كان قد وافق والديهما على الردة فحكمه حكم الردة. قال ويجوز استرقاق سائر أولادهما أي الذين ولد بعد الردة، لأنه يصير حكمهم حكم المرتدين، حكم الكفار الأصليين، لأنه محكوم بكفرهم تبع لوالديه. هذا رجل مسلم وزوجته أو ولد لهما، كل ولد محكوم بإسلامه، ارتد كل ولد محكوم إيش بتبع لوالديه، هما إذا كان كافرين فالولد إيش كافر، لأن الولد يتبع أبويه في الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ارتد الوالدان. هم محكوم بإسلامهم خلاص. ما يلحقون به. يعني هذا رجل وزوجته مسلمة ولد لهما 5 أولاد. ثم قام وهم صغار، ارتد الأب والأم، الأولاد محكوم بإسلامهم أساسا، الحكم الردة على الأب والأم، وأما الأولاد يؤخذان منهما خلاص محكوم بإسلامهم هؤلاء.
ولو أظهر الأولاد؟
لا، إذا أظهر وهم صغار احنا قلنا كان صغار ما نوقفهما إلى البلوغ، فإن أصر على الردة ووافق والديهما حكم عليه بالردة، فهم محكوم بإسلامهما فيؤخذان. كذلك لو ارتد وهاجر مع أولادهما، ارتد وأخذ 5 أولاد إلى دار الحرب ثم أخذ، فنقول الوالد والوالدة مرتدين، نطالبهم بالتوبة أو نقتلهم بالردة. وأما الأولاد فإن كان صغارا فلا يزال على حكم الإسلام، فإن ظهر منهما الردة قبل البلوغ نقول نتوقف إلى البلوغ، فإن أصر على الردة طلب استتابهما، فإن أصر على الردة قتل تبعا لوالديه، لكن لم يزل عنهم حكم الإسلام، ما زال حكم الإسلام عليه. واضح؟ لكن أولئك الذين ولدوا بعد اللحاق بدال الحرب والكفر محكوم بأنهم الكفار الأصليين، لأنهم ولد ووالداهما إيش كفار وهم تبع لوالديهما، فأساسا منذ أن ولد وهو محكوم بكفرهم. نعم. اي طبعا هو اساسا سب النبي مختلف فيه، والصحيح ان من سب النبي عليه الصلاه والسلام واستهزأ به فانه يقتل على كل حال ولا تقبل توبته، لا تقبل توبته، ليس أنه لا يقبل إسلامه، بل لا يسقط عنه الحد، هذا الحد لا يسقط. والشيخ سلام كتب كتاب صار المسلول على شاتم الرسول، فالذي يستهزئ بالنبي عليه السلام أو يسخر منه فإن هذا يقتل بكل حال. كمن إيش؟ كمن رجل زنى ثم تاب من زنا، نقول خلاص متى ما قبض عليك أو اعترفت أو شهد عليك بالزنا خلاص يقام عليك، أنت توبتك إلى الله، أما الحد فلا فيقام عليه. اي ان تاب قال انا تبت الله عز وجل، ماشي تتذوب ونقيم عليك الحد. اي اما اذا سب الله استهزا بالنبي كذا ولم يتوب ولم يظهر توبه فنقتله مرتدا.
بعض الكتب يذكرون من تكررت ردته.
اي في خلاف، من تكررت ردته قيل هذا زنديق يقتل ولا يطلب منه التوبه. تعزير، هذا نوع من نوع من نوع التعزير. اي لكن طبعا ذكر جاء بعض الاثار انه من تكرت منه ردته يقتل، لان هذا فيه استهانه بالاسلام، يسلم ويرتد فيصبح ايش؟ العوبه، وهذا يخدع الكثير من الجهال فيدل على نفاقه والعياذ بالله. والمنافق كما اخبر الله عز وجل ايش؟ اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. ومن هنا بعض انواع الكفر اقبل منه كالجهمية وغيرهم والزنادقة، أو من ظهر منه أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهؤلاء قد لا يقبل منهم أساسا التوبة، إن تابوا بينهم وبين الله عز وجل، أما الدنيا يقتلون. الله أعلم، وصلى الله وسلم.